الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب، فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الأرض زينة لها، وكل نعيم لا محالة زائل، حذر الناس من الشيطان، فللشيطان منافذ وحبائل، فمن استسلم لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال والغافل. نحمده تبارك وتعالى ونثني عليه، فالحمد منه إلى جنابه واصل، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والشريك والمشاكل، ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا وعظيمنا محمدا عبد الله ولرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. أرى كل مدح للنبي مقصرا، وإن سطرت كل البرية أسطرا، فما أحد يحصي فضائل أحمد، وإن بالغ المثني عليه وأكثرا، إذ الله أثنى بالذي هو أهله، كفاه بذا فضلا من الله أكبرا. وفي سورة الأحزاب صلى بنفسه عليه، فما مقدار ما يمدح الورى. يا من هديتم بالنبي محمد، سيروا بهدي نبيكم تعظيما، وإذا سمعتم اسمه في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة وهامة من برنامجكم ترجمان القرآن. جعلنا هذه الحلقة تحت عنوان أترك أثرا واجبر خاطرا. من المصطلحات التي ترد في أذهنة الكثير من الناس في هذا الزمان مصطلح العبادة، وبمجرد أن يتبادر هذا المصطلح إلى أذهان الكثير من الناس يقتصر معنى العبادة على الصوم والصلاة والزكاة والحج فحسب، بل هناك عبادات خفية غفل عنها كثير من الناس، وأحيانا تلك العبادات في وقتها المناسب أجرها يفوق الكثير من العبادات والطاعات. من بين تلك العبادات التي يغفل عنها كثير من الناس عبادة جبر الخواطر. يمكن كلمة جبر خواطر أو كلمة جبر مأخوذة من اسم الله تبارك وتعالى الجبار. طبعا كلنا عارفين ان اسم ربنا تبارك وتعالى الجبار بمعنى القهار، أي الذي دان له كل شيء وخضع له كل شيء وذل له كل شيء، فلا يقع شيء في هذا الكون إلا تحت مشيئته وقدرته سبحانه جل في علاه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولكن أيضا من معاني اسم الله تبارك وتعالى الجبار، أي أنه تبارك وتعالى يجبر قلوب عباده، يجبر قلب كل كثير ويغني كل فقير سبحانه جل في علاه. يجبر الفقر بالغنى، ويجبر المرض بالصحة، ويجبر الخيبة والفشل بالتوفيق والأمل، ويجبر الحزن والخوف بالاطمئنان والراحة سبحانه جل في علاه. لذلك ما أجمل مقولة إمام سفيان الثوري رحمه الله وطيب الله صراه، أمير المؤمنين في الحديث. سيدنا سفيان الثوري يقول: ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى مثل جبر الخواطر. شوف ربنا تبارك وتعالى أراد أن يجبر بخاطر عباده، فقال سبحانه وتعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. سيدنا يوسف ألقي في الجب وظلم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والمظلوم يحتاج إلى من يجبر بخاطره، فوساه الله تبارك وتعالى وجبر بخاطره، فقال: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. النبي عليه الصلاة والسلام، أخرج من مكة رغم أنه ولد ونشأ فيها عليه الصلاة والسلام، وهي من أحب البلاد إلى قلبه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك جبر الله تبارك وتعالى بخاطر عبده ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. سبحانه جل في علاه، أي لأن الله تبارك وتعالى سيردك إلى موطنك عزيزا منتصر، وقد حصل. وعاد النبي عليه الصلاة والسلام يكسر الأصنام في مكة ويتلو قول الله تبارك وتعالى: وكل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أيضا أحبة الكرام، من مقولة أحد السلف الصالح يقول: من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله عز وجل في جوف المخاطر، أو بمعنى آخر كفاه الله عز وجل شر المخاطر. لما أعلنت على الفيسبوك يمكن بالأمس عن حلقة النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى عن جبر الخواطر، في تفاعلات ومشاركات كتير من الشباب معانا، حتى إن أم فاضلة ربنا يبارك فيها ويحفظها بعتت لي على الفيسبوك بتقول لي إن حصل معايا موقف، بتقول لي يمكن موضوع في غاية الأهمية، بتقول لي إن حصل معايا موقف. إيه هو الموقف ده؟ بتقول إن هي كان في مسابقة عندها في المنطقة اللي ساكنة فيها، مسابقة عن سورة ياسين. هي طبعًا هي بفضل الله كبيرة في السن، وبفضل الله بتحاول تواظب وتحفظ القرآن، فحفظت سورة ياسين معها بعض من أمهاتنا الفاضلات، فراحوا عشان يسمعوا الشيخ المسؤول قال لهم لا مش هنسمع للنساء. طبعا قالت له ما فيش مانع انك ممكن تسمع لنا حتى بضوابط شرعيه بحائل، واذا سالتمهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب، ما فيش مشاكل سمع لنا، بس عاوزين شيخ متقن يسمع لنا القران عشان لو اخطانا في اي حكم من احكام التجويد يصح لنا. فبقول لها هل مثلا ما كانش في اخت مثلا حافظه للقران او متقنه للقران؟ فقالت لي ما فيش، احنا كنا عاوزين شيخ متقن بحيث لو اخطانا في اي حكم من احكام التجويد يصلح لنا. قالت لي الا ان الشيخ رفض تماما. قالت لي لدرجه طفلة صغيرة عندها حوالي 6 سنوات كانت حافظة حوالي 30 آية من سورة ياسين جاية عشان تسمع، الشيخ رفض. فتخيل، بتقول هو كسر بخاطرنا وكان سبب ان احنا نتوقف عن التحفيظ او حفظ سورة ياسين. فعاوزين نقول إياك ثم إياك وكسر الخواطر، من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله عز وجل في جوف المخاطر، أو كفاه الله عز وجل شر المخاطر. عشان كده بنقول إذا أردت أن تترك أثرا طيبا حتى بعد موتك فعليك بجبر الخواطر. ربنا تبارك وتعالى يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. خلي بالك، مستقبلك الحقيقي هو اللي بيبدأ بعد موتك. شوف انت سبت ايه، شوف ميزان حسناتك او عداد حسناتك هيشتغل بعد موتك ولا لا. عشان كده من اكثر الآثار الطيبة التي تتركها بعد موتك جبر الخواطر. ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى مثل جبر الخواطر. أرحب في هذا اللقاء بأخوي الحبيبين الغاليين الحاضرين في هذا اللقاء من أصحاب الأسلوب والسمت الطيب. أرحب بداية بأخي وحبيبي الغالي الداعية الشاب الدكتور مختار المسلماني، أو سيادة المختار، حياكم الله بياكم، أسأل الله أن ينفع بك أينما حللت وحيث ارتحلت. أيضا أرحب في هذا اللقاء بأخي وحبيبي الغالي الداعية صاحب الأسلوب والسمت الطيب الدكتور عادل محمد، أو سيادة الدكتور عادل، حياكم الله بياكم، أسأل الله أن ينفع بك أينما حللت وحيث ارتحلت. قبل ما نبدأ ونتكلم دكتور مختار ودكتور عادل عن جبر الخواطر وكيف يترك الإنسان أثرا بعد موته، بنقول إن لو في حد من المشاهدين حابب يتفاعل معانا ويشاركنا حول موضوع حلقة النهاردة اترك اثرا واجبر خاطرا، يتفضل يشاركنا عبر الارقام الهاتفيه الموضحه اسفل الشاشه باذن الله تبارك وتعالى 02-3835-78 او 02-3835-69. دكتور مختار، نبدا مباشره ونقول احنا زي ما ذكرت يمكن من شويه وقلت ان مستقبل الانسان حقيقي يكون بعد موته وبما تركه من اثر طيب، اليس هذا صحيح؟
الحمد لله القائل وان ليس للانسان الا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، والصلاة والسلام على النبي القائل وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. بداية حابب أشكر حضرتك على هذه المقدمة الرائعة. كل واحد فينا لازم يسأل نفسه سؤالا، أين أنت من مستقبلك الحقيقي؟ أين أنت أيها الإنسان حينما تحين ساعة وفاتك وتنطفئ شمعة حياتك لتقوم قيامتك، والعاجلة الدار العاجلة هي معبرة للآجلة، والموفق السعيد من استغل كل لحظة من عمره في طاعة ربه، فلا تمر لحظة من عمره إلا وهو يعمل عملا صالحا، والموفق السديد من استغل كل لحظة من عمره في طاعة ربه، فلو رأيته إذا به قد صال في كل ميدان وجال في كل مضمار، فالعمل الصالح صديقه الذي لا يخون، العمل الصالح صاحبه الذي لا يغدر، العمل الصالح رفيقه الذي لا يمكر، فهو معه أينما حل وارتحل. هذا الشخص إذا قلت له أنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا، فقد رمى بكل سهم وصال في كل مضمار. هذا الشخص يعمل من الأعمال الصالحات ما يملأ بها يومه ويملأ بها أيامه. أنس بن مالك رضي الله عنه يحكي عن النبي أو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأخلاء ثلاثة، يعني أنت أيها الإنسان أثناء حياتك في هذه الدنيا لن تصاحب إلا واحدا من هذه الثلاثة، أو أنك ستصاحب الثلاثة معا، لكن الأثر أو الغاية من الأمر ما الذي سيصحبك من هذه الثلاثة؟ الثلاثة هم أولا أما خليل فيقول أنا معك حتى تأتي باب الملك ثم أذهب وأتركك. هذا الخليل سيوصلك إلى باب الملك. ما هو باب الملك؟ هو القبر، سيوصلك إلى قبرك. ما هذا الخليل؟ هذا الخليل هم أهلك وولدك وأصحابك، سيودعونك حتى تأتي مثواك الأخير ثم يذهبون ويتركونك، لن ينتظروا معك في قبرك.
يعني مرحلة متنقلة بين الدنيا والآخرة.
صحيح، لن ينتظروا، سيوصلونك إلى قبرك ثم يعودون. أما خليل فيقول أنا معك حتى تأتي باب الملك ثم أذهب وأتركك، فهذا أهلك ومالك. وأما خليل فيقول لك ما أنفقت وما أمسكت فليس لك، فهذا مالك، أي مالك الذي أنفقته في طلب العلم أو أنفقته في عمل صالح أو أنفقته في بناء مسجد، هذا الذي سيبقى لك يوم القيامة وسيبقى لك في قبرك. أما أموالك التي كنستها لأهلك ومالك فهذه ستحسب عليك لا لك. أما خليل فيقول لك ما أنفقت وما أمسكت فليس لك. وأما خليل فيقول أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت، أنا معك في قبرك، أنا معك يوم القيامة، أنا معك في حياتك، أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت، فهذا عملك. فيقول والله لقد كنت أهون الثلاثة علي، أي أن هذا الشخص يدرك في هذا الموقف أنه استهان بهذا الأمر، أنه استهان بالعمل الصالح، أنه استهان بالعمل الصالح الذي سيكون له أثر بعد مماته، سيكون له أثر في قبره، سيكون له أثر إن علم أناسا علما أو نشر مصحفا أو حفر بئرا أو عمل أي عملا صالح، هذا الذي سيبقى له في قبره. ونعجب أن بعض الأناس يعملون أعمالا في زماننا هذا تكتب في ميزان حسنات أناس ماتوا من آلاف السنين. كيف يحدث هذا؟ يحدث هذا أن هذا الشخص الذي مات من آلاف السنين ترك إرثا من عمل صالح أو من أي عمل يقربه إلى الله. الخلاصة أيها الأخ الكريم، أيها الإخوة، أن روعة الرحيل في ترك الأثر الجميل.
أحسنت، روعة الرحيل في ترك الأثر الجميل. ومن هنا ننتقل للدكتور عادل محمد. دكتور عادل، بنتكلم النهاردة عن ترك الأثر الطيب وخاصة جبر الخواطر. هل الإسلام دعا، وعاوزين نبين أهمية دعوة الإسلام إلى ترك الأثر؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على مصطفى في مبدأ كل أمر ومنتهى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من الجهل ونعوذ بك من أن نتبع الأعمال التي تضلنا في الدنيا وفي الآخرة. الله عز وجل من أهم الأشياء التي دعا إليها في القرآن ونبهنا إليها في القرآن وفي السنة وحتى في الأثار التي وردت عن الصحابة والتابعين، من عز وجل كما حضرتك تفضلت وقلت إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ربنا عز وجل أخبرنا إن هذه الآثار ستكتب، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والنبي صلى الله عليه وسلم نبهنا وأخبرنا عندما قال إذا مات ابن آدم خلي بالك انقطع عمله إلا من ثلاث. هذه الأشياء هي المحاور اللي ممكن أي واحد فينا يترك فيها أثر. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. الشرط إن هذه الصدقة تكون جارية، يعني يستمر أثرها ونفعها بعد الموت. صدقة جارية أو علم ينتفع به
أو ولد صالح،
أو ولد صالح يدعو له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولد صالح ولم يكن ابن صالح. فهذه اللافتة ولد شخص قد تعلمه علما ينفع به غيره بعد الموت، وليس ابن، ليس لا يعني لا ليس شرط أن يكون صلة دم بين هذا الرجل وهذا الولد. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرنا إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فقصة انقطاع العمل دي قضية مخيفة. طب نعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا وقال اغتنم، اغتنم خمسا قبل خمسة: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقر.
نعم.
خد الأدوات دي واستغلها إن أنت تترك أثر، ترى أثر في الدنيا وإن شاء الله يمتد أثره إلى يوم القيامة.
إن تركت أثرا في حياتي حتى يستمر حتى بعد موتي، ما هي المميزات وما هي يعني الثمرات التي سأجنيها؟
أولا بداية صاحب الأثر يكون ليه مميزات تميزه عن غيره. من هذه الثمرات أو من هذه الأشياء التي تميزه عن غيره أن هذا صاحب الأثر موته يحدث فجوة في مكانه، ووجوده هو عبارة عن رقم صعب، رقم صعب في المعادلة. يعني حضرتك لو احنا مثلا كتبنا 10 أصفار والعشر أصفار دول على الورقة مفيش ولا جنبهم واحد صحيح، هل هذه الأصفار لها قيمة؟ بالطبع لا. يأتي رقم واحد بس قصاد هذه الأسفار يجعل لها قيمة.
تمام.
فصاحب الأثر في مكانه، في محيطه، في كليته، في مسجده، في المكان اللي هو عايش فيه، هو يمثل الرقم الصعب. فإذا مات يحدث فجوة. سيدنا قيس
خلينا نقول مثلا يعني مثال على ذلك العلماء،
العلماء
القراء الراحلين، يعني ربنا يرحمهم يسكن في ساعة الجنان، وكل عالم رحل صلى الله عليه وسلم يسكن في ساعة الجنان.
مزبوط.
يعني كل عالم حتى رحل او مات، او حتى كل قارئ سواء كان الشيخ محمود الخليل الحوصري، الشيخ عبد الباسط، الشيخ مصطفى اسماعيل، هؤلاء رحلوا ولكن هم لا زالوا احياء.
مزبوط.
بتذكيراتهم، بما نسمعهم من تلاوات لهم، نسال الله سبحانه تبارك وتعالى ان يجعلها في ميزان حسناتهم. فهؤلاء تركوا اثرا طيبا حتى استمر بعد موتهم، ولا زال عداد الحسنات يعمل بعد موتهم.
مظبوط يا دكتور محمود، والمعنى ده بيأكده كان سيدنا قيس بن عاصم أحد الصحابة الكرام، كان مشهور عنه الكرم والحلم وأن هو يصلح بين الناس، كان هو ده المجال اللي ليه أثر فيه.
طيب.
بعد ما مات أحد الشعراء كتب 200 شعر بيرسي فيه، قال فيهم: سلام الله عليك قيس بن عاصم، ورحمته ما شاء أن يترحمه، فما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدمه. موت سيدنا قيس بن عاصم ما كانش مجرد موت شخص وخلاص، لا، كأنه بنيان قوم تهدم، بيت باللي فيه وقع على الأرض. زي الشاعر ما بيقول: أتعلم من رزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد شخص يموت لموته ناس كثير. الإمام مالك رحمة الله عليه كان أصحابه وأقرانه من العلماء في العصر اللي هم فيه، كانوا على طول كل شوية يرددوا ويقولوا: ما نرى إلا أن المدينة ستخرب بعد موت مالك. هيحصل فجوة كبيرة جدا بعد موت الإمام مالك لعظم الأثر اللي سابه في العلم.
نعم. طيب، ما اني ناخد منك يعني هذه الابيات: من رزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن رزية فقد رجل يموت بموته بشر كثير. عاوزين ننتقد دكتور مختار، ونقول دكتور مختار، هل لو تعرضنا بعض النماذج من السلف الصالح يعني انتهى عمرهم وماتوا ولكن لا زال اثرهم موجود حتى الان؟
تراث امتنا وتراث اسلامنا مليء بمثل هذه النماذج، فنذكر مثالا من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. ها هو الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ اسلم وعمره 30 سنه، وتوفى وعمره 36 سنه، اي بقي في الاسلام 6 سنين فقط. سنذكر في عجاله قصه اسلامه. اسلم على يد مصعب بن عمير لما قدم المدينه، فقابله وقال له: جئت لتسفه احلامنا وتسب الهتنا؟ فقال له مصعب: الواثق موعود الله، أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرنا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. وكان سعد رجلا عاقلا رشيدا، فجلس وسمع إلى مصعب بن عمير، فأتلى عليه القرآن وعرفه بالإسلام، فاستهل وجهه وبركت أسارير وجهه، وقال: كيف تصنعون إذا أردتم الدخول في هذا الدين؟ قال: ذهب وتطهر واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسلم سعد بن معاذ، ماذا صنع بعدما أسلم؟ أصبح داعية في نفس الوقت الذي أسلم فيه. ذهب إلى قومه وكان سيدا عظيما مطاعا في قومه، فقال لهم: يا قوم، ما تظنونني فيكم؟ فقالوا: سيدنا وعظيمنا. فقال لهم: إن نساءكم وأموالكم علي حرام، حتى تؤمنوا بالله وحده وتصدقوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. يقول راوي الحديث: فلم يبق في هذه البلدة في تلك الليلة رجل ولا امرأة إلا مسلم أو مسلمة.
نعم.
سبحان الله، أسلمت قريتها كلها على يديه في أول يوم من إسلامه. كل هذا في ميزان حسناته، وفي ميزان حسنات مصعب بن عمير الذي أسلم على يديه. ماذا صنع سعد بن معاذ؟ ظل يدعو إلى الله تبارك وتعالى حتى جاءت غزوة الخندق، أصيب فيها سعد بن معاذ. فحمله الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في حجره وقال: اللهم إني أشهد أن سعدا قد صدق نبيك وأدى الذي عليه. شهد النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ أنه أدى الذي عليه في 6 سنوات فقط. فهذا يدل على أن طول العمر ليس هو المقياس، بل العبرة والمقياس بعدد الإنجازات أو بالآثار التي تركها الإنسان. ها هو هذا الشخص عاش 6 سنين فقط، لكن النبي شهد له أن سعدا قد أدى الذي عليه، فتقبل روحه بخير ما تقبلت به روحه. فاستيقظ سيدنا معاذ من غيبوبته وقال: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله، وأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، وقد أنجزت الله ما وعدته، فينجزك الله ما وعدك. وأيضا من مكارم ومن فضائل سعد بن معاذ التي رؤيت له بعد موته، أنه لما مات نزل سيدنا جبريل إلى الأرض وسأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماء واهتز عرش الرحمن لموته، فقال له إنه سعد بن معاذ. سعد بن معاذ لوفاته اهتز له عرش الرحمن، عرش الرحمن لم يهتز لموت أحد لا قبل ولا بعد سعد بن معاذ. بل أكثر من ذلك، أن أصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحملون جنازة سعد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: وجدنا لجنازة سعد خفة في الوزن، مع أنه كان رجلا عظيما.
كانت الملائكة تحمل معهم.
صحيح، رجلا عظيم البنية. فقال له: والله إن له حملة من غيركم، والله لقد نزل في جنازة سعد بن معاذ 70,000 من الملائكة لم ينزلوا الأرض إلا في هذا اليوم. كل هذه المنازل وكل هذه الفضائل لرجل عاش في الإسلام 6 سنين فقط. فأنت يا من عمرت في هذه الدنيا 20 سنة، 40 سنة، 50 سنة، ماذا صنعت؟ هل هدى الله على يديك رجلا واحدا؟ هل استطعت أن تترك أثرا من عمل صالح ينفعك؟
هذا الجزء الأول يمكن من عنوان حلقة اليوم، أترك أثرا، فما أحوج أن نترك أثرا حتى يستمر بعد موتنا أثرا طيبا. نأتي إلى الجزء الآخر والجزء في غاية الأهمية، ألا وهو يعني أمثلة أو مثال على ترك الأثر، ألا وهو جبر الخواطر. ونعيش مع قول أحد السلف الصالح: من سار بين الناس جابر للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. نعيش مع تلك العبارة الجميلة الطيبة الرقراقة، ولكن بعد فاصل قصير، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم بعد الفاصل، وأجد التحية والترحيب بأخوي الحبيبين الحاضرين في هذا اللقاء. أرحب بأخي وحبيبي الغالي الدكتور مختار المسلماني. أهلا وسهلا دكتور مختار، حياكم الله وإياكم مرة أخرى. وأرحب بأخي وحبيبي الغالي الدكتور عادل محمد. أهلا وسهلا دكتور عادل، حياكم الله وإياكم مرة أخرى. دكتور عادل، نبدأ مع جبر الخواطر. طبعا إن شاء الله هنستقبل اتصالات زي من الفكرة الثانية، وإن شاء الله معانا استعدادها نعرضها، بس بعد ما نعرف يا دكتور عادل أثر جبر الخواطر على النفس. عاوزين نقول يا جماعة إن العبادة دي للأسف كتير يغفل عنها ويقول لك فيها إيه يعني لما ما تجبرش في خاطر حد. عاوزين نقول دي عبادة من أفضل العبادات ومن أجل العبادات، وما رأيت عبدا يتقرب إلى الله عز وجل من عبادة مثل جبر الخواطر، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: ومن سار بين الناس جابر للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. أثر جبر الخواطر على النفس، لما أنا أجبر خاطر حد مثلا، كيف سيؤثر ذلك على نفسي وحتى مستقبلا؟
طبعا دكتور محمود، جبر الخواطر بيكون ليه مفعول سحري على النفس، وده تستشفه من قصة أو من ردة فعل سيدنا كعب بن مالك. سيدنا كعب بن مالك كان من ضمن الصحابة اللي هم تخلفوا عن غزوة تبوك بدون عذر. سيدنا كعب بن مالك، سيدنا هلال بن أمية، سيدنا مرارة بن الربيع. فلما ربنا عز وجل أذن بتوبتهم ونزلت توبتهم، فالناس راحوا يبشروهم: خلاص أذن الله وأنزل الله توبتكم. فسيدنا كعب بن مالك توجه مباشرة ناحية المسجد اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود فيه. لما دخل سيدنا كعب بن مالك المسجد، فلقى مجموعة من الصحابة حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمنهم سيدنا طلحة بن عبيد الله. بيوصف لنا المشهد ده سيدنا كعب بن مالك وبيقول: فلما دخلت المسجد ورآني طلحة بن عبيد الله، فقام إلي وهرول إلي واحتضني وهنأني، وما قام رجل من المهاجرين غيره. ثم في الآخر علق وقال: ووالله ما أنساها لطلحة. الموقف الجميل ده،
شوف موقف جبر بخاطره ولم ينساه،
والله ما انساها لطلحه.
وده اللي احنا عاوزينه، بنقول مثلا ان ممكن لما تجبر بخاطر حد حتى لو كان طفل صغير مش هينساها لك طول حياته.
مظبوط. القصه الثانيه، السيده عائشه لما كانت في موقف صعب حادثه الافك، المنافقون لما اتهموها في عرضها الشريفه المبرأه العفيفه رضي الله عنها وعن ابيها، فكانت في موقف ده كان لسه القران ما نزلش بتبرئه امنا ام المؤمنين عائشه. ف وصفت مشهد بسيط، بس على عظم يعني على بساطته كان ليها اثر عظيم جدا في نفس السيده عائشه. بتقول: بينما كنت انا ابكي وانا على هذه الحاله، اذ دخلت علي امراه من الانصار فوجدتني ابكي.
نشوف هذه المراه من الانصار ماذا فعلت مع السيده عائشه رضي الله عنها وامهات المؤمنين، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. استاذ محمد.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟
يا محمد، حياكم الله واياكم، ربنا يبارك فيك ويحفظك.
يا اخبار صحتك عامل ايه؟
بخير حال الحمد لله، ربنا يبارك فيك ويكرمك ويسعدك يا رب.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
اللهم امين يا رب. اللهم امين، ربنا يبارك فيكم.
معايا ابن احمد، عايز اشارك معاك
اكلمك. اتفضل، شرف لينا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. شيخ احمد، كيف حالك؟ عامل ايه؟
عايز اقول يا صوت المسح.
نعم، علي صوتك يا احمد. اتفضل يا احمد.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا ابي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من
جزاكم
مسد.
الله خيرا وبارك الله فيك واحسن الله اليك، واسال الله ان يجعلك من اهل القران الذين هم اهله وخاصته. طيب احنا معانا استعداد تدفعوا الشباب معانا حول موضوع اترك اثرا واجبر خاطئه، ونرجع بعد الاستعداد نتفاعل ونتواصل مع الدكتور عادل محمد باذن الله تبارك وتعالى. نشوف اول بوست معانا واول استعداد معانا يتفاعل الشباب حول موضوع اترك اثرا واجبر خاطرا. احمد شعبان بيقول: وان الاثر يدل على قيمه وجودك، انظر الى قول الرافعي الاديب في وحي القلم: اذا لم تزد شيئا على الحياه كنت زائدا عليها. نمله احيت امه، ماذا فعلت انت؟ هدهد سليمان كانه سفير للتوحيد، ماذا قدمت انت؟ تذكر حبيبي ان روعه الرحيل بترك الاثر الجميل، واذا اجتمع التسويف والكسل تولد بينهما الخسران. فالعاقل من استغل وقته عمره فيما ينفعه، فالوقت خزائن فاملأها بما حسن من العمل، فإن آثار الإنسان التي تبقى وتذكر بعده من خير أو شر يجازى عليها. قال الله تعالى: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فدعوة إلى الله وسن سنة حسنة، نشر علم نافع، جبر خاطر، صدقة جارية تبقي ذكراك وأثرك الطيب. ده أحمد شعبان، ربنا يبارك فيه ويحفظه. البوست التالي عمر العربي بيقول: هناك من يمضي بلا أثر، وهناك من يفر فيقولون فر او مره وذاك هو ذلك هو الاثر. ايام النبي عليه الصلاه والسلام كان في اكثر من 200 الف صحابي حضروا معاه حجه الوداع رضوان الله عليهم اجمعين، لكن اللي فاكرينه منهم وليه اثر في الدعوه لا يتعدى العشرات. لما كبرت وخلصت ثانوي وجامعه نسيت كل حاجه، لكن ما اقدرش تنسى مدرس الابتدائي اللي كان بيشجعك. اعتزل لعيبه كوره كتير وبتناسوا، لكن ما اقدرش تنسى واحد باخلاقه وطريقه مثلا اللي اثر فيك حتى لو ما بتحبش الكوره. صاحبك ناس وصاحبت ناس وفرقت ناس، لكن ما تقدرش تنسى اول صاحب خد بايدك للمسجد. الشاهد من الموضوع: حاول ما تكون شخص عادي زيك زي غيرك، انت صاحب اثر بكلمه طيبه، انت صاحب اثر بمساعده لغيرك، انت صاحب اثر بجبر خاطر، اترك اثرا واجبر خاطرا. جزا الله خيرا عمر العربي على هذا البوست الطيب. نشوف عمر، بيقول عمر امام بيقول: ان نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثرهم. سل نفسك ماذا تركت من اثر ينفعك بعد موتك، هل اهتدى احد بسببك؟ ما أعظم ترك الأثر في الدنيا، وأفضل أثر يتركه الإنسان هو الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، وأصل الفساد والسعي لهداية الناس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر الناعم. متفق عليه. انظر إلى عدد المسلمين، لكن قليل منهم من بقي اسمه بعد موت. هؤلاء من أفنوا حياتهم لخدمة الدين وترك أثر ينفعهم بعد موتهم. وأما عن جبر الخواطر فما أعظمها من عبادة، ولما لا، وهي من معان اسم الله الجبار الذي يجبر الخواطر. عبادة جبر الخواطر يترتب عليها إدخال سرور على قلب مسلم، ورسم الابتسامة على وجهه، زيادة الألفة والتراحم فيما بيننا. أترك أثرا واجبر خاطرا. جزا الله الشباب خير جزاء على تفاعله معنا حول الموضوع أترك أثرا واجبر خاطرا. دكتور عادل، طب نشوف بوست أخير محمد منصور: أترك أثرا قبل الرحيل، إن الأيام صحائف الأعمال فخلدها بأحسن الأحوال، والفرص تمر مر السحاب، ومن استوطأ مركب العجز عثر به، وإذا اجتمع التسويف والكسل تولد بينهم الخسران، إن أثر الإنسان الذي تبقى وتذكر بعده من خير أو شر. أظن مشابه لأول بوست شفناه: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أترك أثرا واجبر خاطرا. دكتور عادل، ماذا فعلت المرأة من الأنصار مع السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين؟
دخلت المرأة من الأنصار، رأت النبي السيدة عائشة تبكي في هذا الوضع الصعب. رد فعلها كان بسيط جدا، قعدت جنب السيدة عائشة تبكي جنبها. السيدة عائشة تقول وتذكر: فوجدتني أبكي فجلست تبكي بجواري، ووالله ما أنساها لها. ما اتكلمتش، ما قالتش أي حاجة،
رغم أنه ليس بها شيء،
ليس بها شيء، لقيتها بس وسيتها في المحنة بتاعتها، جبرت بخاطرها بمجرد بس البكاء.
صحيح، يعني جبر الخواطر له اثر بالغ في النفوس.
طبعا.
ويمكن اللي يحضرني واحنا بنتكلم النهارده عن جبر الخواطر موقف النبي عليه الصلاه والسلام مع النغير ابا عميه، ما فعل النغير لما واساه النبي عليه الصلاه والسلام، مات النغير الطائر الصغير يشبه العصفور، فواسى النبي هذا الطفل الصغير فقال: يا ابا عمير، ما فعل النغير؟ وجده النبي عليه الصلاه والسلام حزينا فواساه عليه الصلاه والسلام وجبر بخاطره. ولنا ان نتخيل النبي عليه الصلاه والسلام رغم مكانته ان هو افضل الخلق واحب الخلق الى الله تبارك وتعالى واشرف واحسن وافضل انسان على وجه الارض، وجلس عليه الصلاه والسلام مع عظم مكانته مع طفل صغير يواسيه ويجبر بخاطره صلوات ربي وسلامه عليه. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا محمد، محمد ربنا يبارك فيك ويحفظك.
الله يسلمك. معلش يا ابن حودة، بس كان عايز يكلمك محمود، عايز يقرأ معك.
طيب يتفضل، يتفضل إن شاء الله. طيب انقطع الاتصال، ممكن يعاود يتصل بينا مرة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. دكتور عادل، قبل ما ننتقل لحبيبنا غالي دكتور مختار إن شاء الله نتكلم معاه أيضا بالتفصيل حول عبارة من سار بين الناس جبال الخواطر، هل الإسلام بالفعل دعا يعني إلى جبر الخواطر، وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يجبر بخاطر أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه؟
بالتأكيد دكتور محمود، أنت لما تتأمل سورة المعون، يعني سورة على صغر مبانيها ولكن عظم معانيها، ربنا عز وجل أخبرنا وقال أرأيت الذي يكذب بالدين. انت لما تقرا بس الايه دي اللي هو الاستفهام، ارايت الذي يكذب بالدين، شفته؟ طب تعرف صفاته؟ طب تعرف ايه المواصفات بتاعته؟ فتتفاجئ ان اول صفه ليه اللي هو هذا الرجل الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، يعني يقسو عليه ولا يجبر بخاطره، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ثم جاءت في المرتبه الثالثه ان ربنا عز وجل تكلم عن الصلاه.
نعم.
عشان يبين لك عظم قدر جبر الخواطر في الاسلام، بل ان ربنا عز وجل لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم مع سادات وخبراء قريش ويستميل قلوبهم للإسلام، جه سيدنا عبد الله بن أم مكتوم عايز يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل عنه ان هو يعني عايز يستميل خبراء وسادة قريش، فانشغل عنه، يعني كان كفيف بسيط، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان انشغل عنه. فسبحان الله، ربنا عز وجل ينزل قرآن من فوق سبع سماوات نتلوه إلى يوم قيام الساعة،
ويجبر بخاطر
عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى إلى آخر الآيات. الإمام القرطبي يعلق على هذه الآيات ويقول إنما أنزل الله هذه الآيات جبرا بخاطر هذا الصحابي.
الله،
ربنا عز وجل أنزل آيات تتلى إلى يوم القيامة تطيبا لخاطر أهل الإيمان البسطاء زي سيدنا عبد الله بن أم مكتوم.
هذا جبر الله عز وجل بعباده. كيف جبر الله عز وجل دكتور مختار بخاطر حبيبه وعبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟
النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعرض أثناء دعوته لمضايقات ولأفعال لا يتحملها أي إنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يدعو الناس إلى دين الله في الطائف، خرج وراءه الصبيان ورماه بالحجارة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبه من الهم ما به، وتردد بأقوال، فنزل سيدنا جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لقد سمع الله قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال. الله تبارك وتعالى يريد أن يطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، علم أن النبي خارج من محنة صعبة، وأن القوم كذبوه، وأن القوم رموه بالحجارة، فأراد أن يطيب خاطره، قال هذا ملك الجبال يسلم عليك، أمره بما تشاء. فقال ملك الجبال لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. جبر الله تبارك وتعالى بخاطر نبيه، بل إن رحلة الإسراء والمعراج هي جبر بخاطر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأعوام والمضايقات التي تعرض لها. فجبر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كذبوه الناس في الأرض، أصعده الله إلى السماء وجبر بخاطره، بل أنه صلى في رحلة صلى بالأنبياء جميعا في بيت المقدس، فجبر الله بخاطر النبي صلى الله عليه وسلم. بل أكثر من ذلك، أن الله تبارك وتعالى قال لنبيه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم يشتاق إلى بيت الله الحرام، فقال له الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. جبر الله تبارك وتعالى بخاطر نبيه صلى الله عليه وسلم.
أحسنت دكتور عادل. ماذا تمثل جملة أو عبارة من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر؟ ماذا تمثل تلك العبارة بالنسبة للدكتور عادل محمد؟
الجملة دي سبحان الله يعني يتمثل فيها قول ربنا عز وجل وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان.
تمام.
أو إني يعني الجزاء من جنس العمل، يعني تمام. كما قيل يقال صاحب المعروف لا يقع وإن وقع وجد متكئ، وأن صناع المعروف تقي مصارع السوء. فسبحان الله، الشخص اللي هو ماشي كده كل شويه وطيب بخواطر الناس، سواء بكلمه، بمساعده، بتشجيع، هذا الشخص
مش شرط بالفعل دكتور عادل،
مش شرط بالفعل،
بكلمه
طيبه، ابتسامه طيبه، تشجيع، حاجات كلها معنويه. يعني سبحان الله، انت ممكن تلاقي ان هو جبر الخواطر بينحصر اكتر في الحاجات المعنويه اللي احنا مش بناخد بالنا منها، تشجيع طفل، تشجيع حد في موقف معين، حاجات معنويه. فسبحان الله، الشخص ده اللي هو بيسير بالمنهج ده وسط الناس، ربنا عز وجل يوم ما بيقع في محنه او كده ربنا عز وجل بينجيه. فهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟
احسنت، ربنا يبارك فيك وينفع بك. ماذا تمثل عباره من سار بين الناس جابر الخواطر بالنسبه للدكتور مختار المسلماني؟
تمثل ان الانسان باستطاعته في كل أمور حياتي أن يجبر بالخاطر بكلمة طيبة، بابتسامة، تبسمك في وجه أخيك صدرة، ما أجمل من كلمة طيبة. الله تبارك وتعالى يقول: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. الكلمة الطيبة كالشجرة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. قد تؤثر كلمة طيبة في شخص، بل إن بعض الناس يذكرون أن هناك كان طبيب ذهب إلى شيخ ليعالجه من مرض معين، فأراد هذا الطبيب أن يستفيد من هذا الشيخ، فقال له: يا شيخ، لقد كبرت في السن، فدلني على عمل أصنعه في هذه الأيام. فقال له: ماذا تتوقع أن أقول لك؟ الصلاة؟ قال: أنت تصلي. الصيام؟ أنت تصوم. الحج؟ أنت تحج. بر الوالدين؟ أنت تبر أهلك. ماذا تستطيع أن أقول؟ ماذا يعني تتوقع أن أقول لك؟ فقال له: عليك بجبر الخواطر.
عليك بجبر الخواطر.
فأخذ هذا الدكتور هذه الكلمة ومضى. وفي يوم من الأيام كان يجلس في بيته، واتصل تلفونا قال إن فلانة جارتك أو قريبتك في المستشفى. فهو كان بيقضي بعض أغراض بيته، ذهب إلى المستشفى، قال: جبرا للخواطر فقط. لم يصيبه إلا جبرا بخاطر هذه المريضة، ذهب ليرى حالها. فذهب فدخل، وفي أول ما دخل المستشفى أغمي عليه وسقط، أصابته جلطة. وسبحان الله، جبر بخاطر هذه المرأة فأنقذه الله من هذا الهم. هذه الجلطة لو كان في بيته، نائما في بيته، لن يستطيع أن يذهب إلى المستشفى ويتعالج. فسبحان الله، نيته جبر بخاطر هذه المرأة، فجبر الله بخاطره ونجاه من هذا الهم.
نعم، ومن سار بين الناس جابر للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. دكتور عادل، عاوزين نقول بعد ما احنا قلنا اترك أثرا واجبر خاطرا، هل بعد يعني هذين الفعلين، ترك الأثر وجبر الخواطر، هل حياتنا تستحق ثمن البقاء؟
سبحان الله، السؤال هو: هل حياتنا تستحق زمن البقاء؟ زي ما شفنا في البوست لما قال: إذا لم تزد في هذه الحياة شيئا فأنت زائد عليها. كان أحد الشباب على السفينة، كان بيحابب أنه يشوف منظر الأمواج عن قرب، فكان قاعد على كرسي، فساب الكرسي وراح ناحية قدام كده عند السفينة شوية، فزي ما جت شوية أمواج كده متتالية عنيفة، فتوازن بتاعه اختل فوقع في البحر. شايف المشهد ده، راجل فوق 50 سنة ولكن بيعرف يعوم، والشاب ده اللي هو نزل ده ما بيعرفش يعوم. خد مبادرة باختصار، نزل عشان ينقذ، وأبلغ طائم الإنقاذ في السفينة، وباختصار أنقذ الشخص ده، وبعد كده يطلع. بعد ما طلع الشخص ده اللي هو الشاب ده بيبحث عن فين الشخص اللي هو أنقذ حياتي ده، فقالوا له: إيه هناك. فلما راح له قال له: أنا مش عارف أقول لك إيه، أنت أنقذت حياتي. فحب هذا الراجل اللي هو تخطى 50 يديله درس يستفيد بيه بعد كده في حياته. فجي قال له: ايه، الحمد لله على سلامتك، ولكن اتمنى ان تكون حياتك تستحق ثمن بقائها. يعني تعرضي للخطر في فرق الانقاذ والسفينه والموال اللي حصل ده، ان حياتك انت تستحق ثمن بقائها. فجي الشاب ده فعلا يعني سال نفسه: هل انا فعلا حياتي تستحق ثمن بقائها ولا لا؟ السؤال ده لما احنا نساله لنفسنا، سبحان الله، صلاح الدين الايوبي كان من ضمن الناس اللي الحياة قبل صلاح الدين غير الحياة بعد صلاح الدين بالنسبة للمسلمين. واحد المسلمين على هدف واحد، لما مات واحد كتب فيه بيتين شعر بيلخص حياته، قال إيه بعد ما مات؟ مجرد بعد ما مات قال: ذهب الهدى والملك عما شتاته. الدنيا اتغيرت بعد ما مات، والدهر ساء وأقلعت حسناته، لا تحسبوه ممات شخص واحد، فممات كل العالمين مماته. صلاح الدين ده لما مات ما كانش واحد بس اللي مات، ده العالم كلها ماتت بموت صلاح الدين، لعظم الأثر اللي سابه توحيد المسلمين. مات من هنا القدس تم احتلاله، وبعد كده تمت تفرقة المسلمين.
جميل، رائع.
محتاجين نسأل السؤال ده: هل فعلا حياتنا
تستحق ثمن بقائها؟ جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، احسن لايك. اخذ من كل واحد منكم ان شاء الله خاتمه او كلمه، خاتمه عن جبر الخواطر. ناخذ دكتور مختار، اتفضل دكتور مختار.
لن نزيد على من سعى بين الناس جابرا للخواطر، أدركه الله في جوف المخاطر.
نعم.
الكلمة الطيبة صدقة، وما أجمل من كلمة طيبة، إنها تأسر الأرواح.
نعم.
يعني هذه الكلمات الطيبة على بساطتها تأسر نفس من معك. في قصة لأعرابي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجبر النبي صلى الله عليه وسلم خاطره، فأدى ذلك إلى إسلامه.
أحسنت، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. ذهبنا الوقت وانتهى بسرعة، ولا أملك في نهاية هذا اللقاء إلا أتقدم بخالص الشكر لأخوي الحبيبين الذين جبر بخاطرنا في هذا اللقاء، دكتور مختار مسلماني، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك واحسن لايك، ودكتور عادل محمد، شرفتنا دكتور عادل، ربنا ينفع بكم البلاد والعباد، اسال الله تبارك وتعالى ان يزيدكم علما وتوفيقا وسدادا ورشادا، والشكر موصول لجميع العاملين في قناه الرحمه الفضائيه، واليكم ايضا ايها المشاهدون الكرام، دمتم في امان ورعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله.